بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة اليوم من بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وفرح القادري. والبداية بالعناوين:
المواطنون السوريون في الخارج يبدأون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
مشروع قانون في الكونغرس لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل.
والعراق يختار مواقع لإقامة مفاعلات نووية.
المخابرات الروسية تكشف عن حملة للغرب ضد روسيا.
عدد النازحين في العالم يبلغ مستوى قياسي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الانتخابات الرئاسية السورية التي ستكون متاحة للمواطنين السوريين في سفارات بلدهم بالخارج. ففي موسكو فتحت السفارة السورية أبوابها لاستقبال المواطنين من جميع أنحاء روسيا المترامية الأطراف. الزميل نواف إبراهيم كان هناك ووفانا بالتفاصيل.
يعني نحن الآن في السفارة السورية ونشهد توافد كبير لأبناء الجالية السورية من جميع أنحاء روسيا. هناك من قطع 1500 كيلومتر حتى يدلي بصوته في هذا الاستحقاق الانتخابي، ويعني تعلمين أن المناطق البعيدة تحتاج إلى بعض الوقت إلى الوصول إلى موسكو، لذلك يتوقع أن تزداد المشاركة ويزداد عدد المتوافدين خلال فترة النهار حتى الساعة 7 عندما تغلق صناديق الاقتراع.
وقال الدكتور بسام الشلبي أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في روسيا إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين السوريين للمشاركة في الانتخابات.
تحية سورية، تحية جماهيرية من بيت السفارة، من بيت السوريين، السفارة في الجمهورية العربية السورية في روسيا الاتحادية. حضور مميز، كثافة عالية لا مثيل لها على مدار أكثر من 20-30 عاما. نحن أبناء الجالية السورية في روسيا الاتحادية والدول المستقلة حضرنا هذا العرس السوري بامتياز، لنؤدي بصوتنا، لنقوم بأداء الدستور، لنقول نعم للانتخابات، نعم للدستور العربي السوري. اليوم نؤكد للجميع أن سوريا موحدة، السورية اليوم تنتصر بحضورنا ومشاركتنا بهذه الانتخابات. اليوم السوريين يؤكدون مرة أخرى أنهم يد واحدة ضد الإرهاب، ضد الإمبريالية، ضد الخونة، ضد من كان يريد لسوريا الخرابة والدمار. نعم لسوريا، نعم للجيش العربي السوري الصامد الذي وقف ضد الإمبريالية والصهيونية. نعم لروسيا الصديقة التي كانت وما تزال إلى جنب سوريا في محنتها من اللحظة الأولى. نعم لكل الأصدقاء من جميع أنحاء العالم الذين وقفوا مع سوريا. السوريين اليوم أكدوا مرة أخرى أنهم يد واحدة ضد الإمبريالية وضد الصهيونية. شكرا لكم، شكرا لكل من شارك في هذا الاستحقاق الرئاسي.
من جهته قال الدكتور مجد وليد حبقة المسؤول المشرف على الجالية السورية في مدينة تشوفاشيا إن المواطنين ورغم البعد الجغرافي قطعوا آلاف الكيلومترات للوصول إلى سفارتهم في موسكو.
لنا الفقر، قطعنا مئات الكيلومترات للوصول إلى مركز الانتخاب في العاصمة موسكو، وكلنا فقر طبعا في ممارسة حقنا الانتخابي المشروع والذي هو يمثل صوتنا ورأينا في اختيار رئيس سوريا. وهذا الاختيار طبعا خاص بالسوريين فقط دون عن الغير. جينا من كل روسيا، السوريين والموجودين يعني بكثافة، وكلياتنا يعني مع السيد الرئيس بشار حفظ الأسد في اختيارنا، لأنه السيد الرئيس ما تركنا بوقت الحرب ووقت الأيام الصعبة، فنحن أكيد باليوم هذا ما رح نتركه، رح نكون معه مع وطننا الحبيب سوريا. أكيد بعد الحروب العسكرية والاقتصادية والدستورية في هذا الوقت والمراهنة على فشل هذه الانتخابات، نحن جينا لنؤكد للعالم أجمع أننا الجلد المسؤولين عن حماية هذا الوطن، والإداء برأينا هو حقنا الشرعي وعلينا ممارسته طبعا.
بدوره قال الدكتور وائل جنيد رئيس الجالية السورية في روسيا لبلا قيود إن السفارة قدمت الدعم الكامل للمواطنين الذين جاءوا من مدن بعيدة جديدة إلى العاصمة موسكو.
المشاركة رائعة جدا من الساعة 7 صباحا، كان إقبال شديد. تعرفي بالنسبة لروسيا مساحات واسعة وهائلة، طبعا نحن كجالي وكسفارة لوجستيا قدمنا مساعدات لمجيء طلابنا من كل أنحاء روسيا والمدن الروسية، والإقبال شديد والأمور رائعة. تعرفي هذا حق الدستوري واجب وطني على كل مغترب وعلى كل طالب وعلى كل مواطن سوري، ونعتبره أيضا هذا دفاع عن سوريا وعن أرضنا. الأمن الروسي بمحيط السفارات فيه هناك أجهزة دخول المواطنين والطلاب، أجهزة تفتيش بشكل تام، في كل الظروف اللازمة موجودة الحمد لله تماما.
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة طقجي عضو اتحاد الطلبة السوريين إن الاتحاد بذل كل ما في وسعه لتنظيم المشاركة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية في ظل ظروف وباء كورونا.
احنا اليوم كطلبة وكأعضاء قيادة فرع اتحاد وطني طلبة سوريا في روسيا في السفارة السورية في موسكو توجهنا للانتخابات للمشاركة بالحق والواجب الوطني اللي علينا لإجراء انتخابات ديمقراطية تقود سوريا إلى ما بعد النصر. اليوم الأجواء في حشود كتيرة، في أعداد كتيرة. طبعا نحن كاتحاد وطني طلبة سوريا ساعدنا بالتنسيق مع الهيئات بتنسيق الحافلات للراغبين بالمشاركة بحق ديمقراطي لانتخاب واحد من المرشحين 3. حاولنا قدر الإمكان أنه ناخذ الإجراءات الوقائية، التباعد الاجتماعي، الكمامات، المعقمات، يعني كافة التسهيلات اللي ممكن تساعد الناس بالحفاظ على
صحتهم. نعم فرح، يعني سفارة الجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية بالفعل منذ الصباح الباكر فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين السوريين الذين جاءوا من جميع أنحاء روسيا لاختيار الشخص والمرشح الذي يرون فيه كفءاً لرئاسة سوريا وقيادتها في هذه الظروف.
نعم نغم، حالياً الانتخابات في سوريا تعيش ظروف استثنائية، فهناك تقارب بين بعض القوى المتنازعة في المنطقة، بينهم حلفاء لسوريا. أيضاً شهدنا تقارب سوري عربي مؤخراً إضافة إلى تنسيق مع روسيا لضمان إنهاء هذه الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان اعتدى مواطنون لبنانيون على سوريين كانوا يتوجهون إلى مقر سفارتهم في بيروت للمشاركة في الانتخابات، وذلك بعد أن هدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات.
وقال جعجع: نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء من سيقترعون للأسد وطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا، طالما أنهم سيقترعون لهذا النظام ولا يشكل خطراً عليهم حسب تعبيره.
وحول هذا الموضوع قال وزير الخارجية الأسبق لبناني عدنان منصور لسبوتنيك:
أولاً فيما يتعلق بالانتخابات السورية الرئاسية، هذا شأن سيادي سوري، لا يستطيع أحد في العالم أن يتدخل. هذا الأمر أمر داخلي ويعود إلى الدولة السورية وإلى السيادة السورية، والشعب السوري هو الذي سيدلي في نهاية الأمر بصوته. لكن أن تحصل اعتداءات على ناخبين سوريين، هذا عمل فعلا عمل إجرامي، يعني لا يمكن القبول به بأي صورة من الصور وتحت أي سبب من المسببات. هذا المواطن السوري يريد أن يتوجه إلى بلده، له الحق أن يتوجه إلى بلده أو إلى سفارة بلده للإدلاء بصوته، ولكن للأسف الشديد هناك في الداخل اللبناني من يناصب العداء أو من ناصب العداء ولا زال مستمرا في مناصبته العداء لسوريا وكل سوريا ولرئيسها، لا يريد أن تحصل هكذا انتخابات، لأنه يريد أن تستمر الفوضى في الداخل السوري، يريد أن تستمر الأزمة في الداخل السوري، مستفيد أيضا من وجود سوريين على الأراضي اللبنانية، لذلك يريد أن يعيق أي عمل أو أي خطوة متقدمة إلى الأمام من جانب سوريا.
كان هذا تعليق وزير الخارجية الأسبق اللبناني عدنان منصور لسبوتنيك.
أما بخصوص سير العملية الانتخابية، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في لقاء مع سبوتنيك أن المواطنين توافدوا بالآلاف ومن كل أنحاء لبنان إلى السفارة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.
أن تستوعب السفارة حجم الحشود التي ستأتي. حتى الآن بالساعتين اللتين مضتا حضر آلاف، وراقب أظن الحضور سيكون كثيفا، والقادمون من الشمال والجنوب، من البقاع، من جبل لبنان، من صيدا، من سور، من النبطي، من طرابلس، من عكار، من بعلبك، كل الأمكنة أراه كبيرا. وقصدوا أنتم العين التي يجب أن تنقل ما ترى بالكاميرا وبالصوت وبكل ما نتطلبون. أما نحن فنرحب بالإعلام ونرجو أن يكون ناقلا أمينا شفافا. جنوب سوريا أكثر من 10 سنوات بقيت مؤسسات سوريا تعمل، وليس فقط هي جيشها موحدا وقويا، وطبعا للخلفاء والأصدقاء دور مقدر، لأن هذا الإرهاب هو خطر على البشرية جمعاء. لذلك سوريا فتحت صفحة عندما أجهضت رهان على إسقاط سوريا وتفكيكها، عندما بقي جيشها متماسكا وقويا وبقيت مؤسسات الدولة بكاملها تعمل، عندما بقي مواطنوها رغم كل ما أصابهم، رغم الحصار، رغم التجويع، رغم الإفقار التي سوريا لم تعرفه في تاريخها. سوريا لم يكن فيها جياع، سوريا مؤسساتها كانت متقدمة. سوريا ليست الأغنى في دول المنطقة، ولكن كانت الأكثر اكتفاء في دول المنطقة. سوريا كان فيها عمارة ونهوض عمراني، نهوض اقتصادي، صناعة دواء متقدمة، تعليم مجاني للجميع. سوريا فيها علماء، فيها خبراء، فيها حرية عبادة. لذلك الصفحة الجديدة هي الطمود والانتصار، وهذا الأداء الاستحقاق الدستوري الانتخابي هو من علامات هذه الصفحة. ولذلك السوريون مبتهجون اليوم، لأنهم يرون في هذه الانتخابات، في هذا الإقبال، يرون مقدمة لعودة تسهلها الدولة اللبنانية وتساعد. طبعا سوريا رحبت، قدمت كل التسهيلات، ولكن نحن نريد للقوى التي تشوش أن توقف تشويشها، للأمم المتحدة أن تسهم مع السوريين في عودتهم إلى وطنهم. المساعدات على تواضعها إذا أرادوا تقديمها للسوري الذي يعود يصبح أكثر تشجعا على العودة، حتى لو لم يقدمها. التنسيق بين الدولتين السورية واللبنانية، الأردنية والسورية، كل أماكن اللجوء، لأن السوريين في كل أماكن لجوئهم لم يجدوا الأمان الذي افتقدوه في سوريا.
كان هذا جزء من لقاء سبوتنيك مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. ويمكنكم مستمعينا الكرام متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
ويطالب هؤلاء النواب بجهد أمريكي أكثر تنسيقاً لوقف العنف، ومنه الضربات الإسرائيلية الجوية التي قتلت عشرات المدنيين في قطاع غزة. حول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي إيميل أمين لبلا قيود.
كان يقال أنه لو الولايات المتحدة الأمريكية والأعضاء الداعمين لدولة إسرائيل أرادوا إلغاء الوصايا العشر لموسى من التوراة لحازوا على 99 صوت من أصوات مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يدلل على قوة الدعم للدولة الإسرائيلية حتى الساعة. أستطيع القول أن هناك تغيرات حقيقية حادثة على مستوى الأفق العام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في الجناح التقدمي اليساري الديمقراطي. خلال الأيام القليلة الماضية والهجمات المتبادلة بين حماس وبين إسرائيل، وجدنا أصوات من الديمقراطيين تطالب بالضغط على الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للتدخل لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومحاولة تهدئة الأوضاع. أصوات أخرى تتحدث عن وجوب ممارسة بعض الضغوطات على الإدارات الحكومية الإسرائيلية. أصوات ثالثة في الجماعات تنادي بالمقاطعات. أصوات في الإعلام الأمريكي مغايرة لما ألفناه من قبل عن الدعم المطلق لدولة إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك تغير حقيقي حادث في المشهد الأمريكي، وهذا ما يقلق إسرائيل بشكل كبير. مسألة الأسلحة ووقف بيع الأسلحة لا أظن أن هذا سيحدث. ستمضي الصفقات مع دولة إسرائيل في الحاضر وفي المستقبل القريب، لكن هناك علامة استفهام في المستقبل البعيد، خلال عقد، خلال عقدين، خلال ثلاثة عقود، أن هذا الدعم، هذا الشيك على بياض لن يكون كما كان مثلا في منتصف خمسينات القرن العشرين أو حتى نهاية القرن العشرين. المشهد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع إسرائيل، خطوة إسرائيل في الداخل الأمريكي تتغير، وهذا أمر مثير جدا لإسرائيل، لا سيما أن اليمين الأمريكي الذي كان يسمى اليمين المسيحي، اليمين الصهيوني، وهي مصطلحات تحتاج إلى مراجعات، أستطيع القول أنه يتغير بشكل كبير جدا، ما يعني أن القادم مختلف عن الذي مضى. أمريكا تتغير شكلا كبيرا، هناك مراجعات في الداخل الأمريكي. قبل نحو أسبوع أو 10 أيام كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث عن الأخطاء التي ارتكبتها إدارات أمريكية سابقة في حق النظام الدولي، الارتباكات التي تسببت فيها. هذا يعني أن هناك مراجعات، هناك نقد للذات يقترب أحيانا من جلب الذات. ضمن هذه المراجعات، مراجعات الديمقراطيين، كان الحزب الديمقراطي دائما وأبدا داعم لإسرائيل بشكل مطلق. اليوم هذا الانقسام بين الديمقراطيين أنفسهم يثير قلاقل ومخاوف لإسرائيل، ويبين أن المشهد الأمريكي المتشظي في الداخل بين الأمريكيين أنفسهم حكما سيمتد إلى السياسات الأمريكية، الأفق الدبلوماسي للولايات المتحدة في علاقاتها وتقاطعاتها وتشرعاتها مع دول العالم، وإسرائيل في المقدمة بوصفها يعني الإبنة البكرة، الإبنة المفضلة للولايات المتحدة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي إيميل أمين.
نعم فرح، أريد هنا أن أذكر بأن إدارة الرئيس بايدن وافقت على هذه الصفقة وأرسلت الأمر للكونغرس لمراجعته رسميا، وهذا الآن أصبح يحيط به مستجدات، هي أنه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هناك أعضاء في الكونغرس وبين الديمقراطيين أنفسهم يعني وافقوا ورفضوا، هناك انقسام على ما يبدو بخصوص هذه الصفقة تحديدا، وربما صفقات للأسلحة الدقيقة التوجيه في المستقبل. من المرجح أن يحظى مشروع القرار بقوة دافعة أكبر في المجلس بقيادة نانسي بيلوسي.
لا ننسى نغم بأن إسرائيل تحظى بشكل عام بتأييد قوي من نواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وإسرائيل أيضا هي أكبر متلق للدعم الأجنبي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وأيضا تزود واشنطن إسرائيل حاليا بمساعدات عسكرية سنوية تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار.
نعم فرح، ومنذ قليل أيضا وسائل إعلام عبرية أكدت بأن إدارة بايدن بدأت بممارسة الضغط المكثف على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة. يعني أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بنظيره الإسرائيلي وطالب بإنهاء العملية العسكرية. أيضا قال بأن أمريكا لا تستطيع تحت هذا الضغط العالمي عليها أن تستمر بدعم وحماية إسرائيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل للحديث عن العلاقات الروسية الأمريكية التي تشهد توتراً كبيراً، خاصة بعد أن فرضت مؤخراً واشنطن جملة من العقوبات ضد شخصيات ومؤسسات روسية على خلفية اتهامات غير مسندة بالقرصنة، إلا أن الجانب الروسي ينفي أي تورط له في هذا الحادث.
وفي ظل هذه التوترات السياسية والاقتصادية بين البلدين، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكن أن دول الغرب تخطط لتنظيم حملة إعلامية ضد بلاده واتهامات كاذبة تتعلق بالدعاية المناهضة للقاحات.
وقال ناريشكن إن آخر الأشياء التي أصبحت معروفة هي خطط لتنظيم حملة إعلامية تتهم روسيا بالدعاية المناهضة للتلقيح واتهامها بتنظيم حركة مناهضة للقاحات، نافياً جميع الاتهامات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية والتسميم والقرصنة، وأيضاً تدخل روسيا في الانتخابات كلها قال عنها أنها أمور سخيفة للغاية والتعليق عليها غير ملائم وتشبه قصة بوليسية سيئة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور، ضيفا عزيزا على بلا قيود.
أهلا بك أستاذ نغم، أهلا بك وكل السادة المستمعين.
يعني أبدأ من ما قالته المخابرات الروسية، لديها معلومات تفيد بأن دول الغرب تخطط لحملة معلومات ضدها ضد موسكو. هل سيكون اللقاء الذي يجمع الآن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي بداية لإيقاف هذه الحملة المحتملة برأيك؟
طبعا نعلم جيدا أنه يعني بغض النظر عن اللقاءات المحتملة، نعلم أن الأمريكي ونعلم أن الغرب بشكل عام يعني يتربص بي نظرا للدور الكبير التي تلعبه روسيا على الساحة الدولية، خاصة بعد أن عادت يعني قطب جديد في العالم. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قطبا أوحد، روسيا عادت من جديد والعالم يتشكل من جديد، وبالتالي يحاول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنه يؤثر أو يعني يقوم بالتشويش على هذا الدور الروسي الذي بالفعل لعب دورا مهما يعني في كثير من الساحات المشتعلة حول العالم.
نعم دكتور، يعني من جانب آخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من مصلحة الولايات المتحدة تعليق العقوبات على روسيا أو ما يخص مشروع السيل الشمالي 2. هل برأيك غيرت محادثات لينكن ولافروف مسار العلاقات بين البلدين، أو أن هذه التصريحات فقط تمهد للقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني الإدارة الأمريكية تدرك إدراكا حقيقيا أنها لا يمكن أن تلعب يعني هذا الدور بشكل مؤثر مع روسيا، خاصة أنه يعني المخابرات الروسية والأجهزة الاستخباراتية الروسية يعني تتحرك بشكل جيد وتكشف هذه الأدوار، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تتراجع. وأنا أعتقد أنه اللقاء الذي تم ما بين وزيري خارجية البلدين يمكن أن يكون ممهدا للقاء مع يعني ما بين الرئيسين بوتين وجو بايدن، وبالتالي يمكن بالفعل أن يكون مؤشر على تراجع هذا الدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، بمعنى أنه لابد بالفعل أن يكون هناك يعني تغيير في هذه المواقف، خاصة أنه يعني الأجهزة الاستخباراتية الروسية كشفت هذه الأدوار وأعلنته للرأي العام العالمي.
هذه أول إشارة أمريكية إيجابية، أقصد رفع العقوبات التي تعتقد أنها بداية مبشرة، خصوصا بعد اللقاء الأخير بين الوزيري لافروف وبلينكن.
طبعا يعني أعتقد أنه مؤشر رفع العقوبات أحد أهم المؤشرات على أن في اتجاهات إيجابية تجاه روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وبالتالي أنا بشوف أنه ده ممكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا على مستقبل العلاقات ما بين البلدين، بعد أن تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه روسيا أصبحت أحد أهم الأخطاب على المستوى الدولي، وبالتالي العالم يتجه إلى تعددية قطبية بعيدا عن انصراف الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية كما كان يحدث قبل 10 سنوات.
شكرا لك الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة، كنت معنا في بلا قيود.
شكرا يا فندم، ألف شكر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق الذي يحاول النهوض مجدداً وتجاوز ما خلفته الحرب الأمريكية رغم كل الصعوبات التي تواجهه إلى غاية الآن على جميع الأصعدة. فبالرغم من أن العراق صاحب أكبر رابع احتياطي نفطي في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلا أنه لا يملك حالياً أي مفاعلات نووية.
وكخطوة استثمارية عراقية نحو إعادة إعمار البلاد والعودة إلى الساحة الدولية، قررت الحكومة البدء في تشييد مفاعلات نووية لأغراض سلمية.
رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف أعلن أن اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية في العراق. التفاصيل مع مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد.
يدرس العراق 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية، وقد أعلن رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف في تصريحات صحفية تم تحديد 20 موقعاً أولياً حتى الآن، ومن ثم سيتم استخدام طرق الإسقاطات العلمية المعتمدة عالمياً لاختزالها إلى 5 مواقع. بعد ذلك سيتم تحديد 2 منها فقط، واحد أصيل والآخر بديل. لطيف ذكر أن عملية الاختيار تمت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة كيني والثانية طريقة سايت أو القيمة المفردة، وباستخدام نظام أرك غيس. رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة أكد قرب الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد.
وإلى موضوع الحلقة الأخير، وهو عن مسألة النزوح التي أصبحت مشكلة عميقة جاءت نتيجة النزاعات وأعمال العنف التي تعيشها بعض الدول، دفعت هؤلاء الملايين من الأشخاص إلى النزوح ضمن بلدانهم بحثاً عن الأمن.
وبالمقابل هذه المشكلة تحمل مشاقة عظيمة لهؤلاء الأشخاص والمجتمعات التي تستضيفهم، فما يواجهونه من تشرد وفقر وعدم التمتع بالتعليم أو الحصول على وظائف تؤمن حياتهم، وكذا تعرض للاعتداءات والجريمة ما يهدد أمنهم، وبالأخص انتشار الأمراض والأوبئة وفقاً للظروف الطبيعية التي لا يعيشونها، ما يسهم في نشر هذه الأمراض.
تزايد عدد النازحين بشكل كبير في الداخل حول العالم خلال 5 سنوات الأخيرة، حيث سجل العالم رقماً قياسياً جديداً للعدد الإجمالي للنازحين داخلياً، بلغ عددهم نحو 55 مليون شخص وفقاً لتقرير صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين.
وأفاد التقرير بأن العام الماضي شهد العالم عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف في عدة دول أجبرت 40.5 مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم.
نعم مستمعينا، بهذا الملف وحركة النزوح الكبيرة بصراحة لم نتوقع أبدا أن تبلغ 55 مليون شخص خلال 2020. هو عدد كبير ربما يتطلب من الدول الكبرى وأصحاب القرار تهدئة النزاعات التي تحدث حول العالم. بهذا الملف مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وفرح القادري.
وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء
بأمان الله.